السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي في الله، أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب على هذه الشاشة المباركة الطيبة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وحول برهان جديد على إعجاز القرآن. ونبدأ بحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، فكان المفترض أن أكمل اليوم ما بدأناه في الحلقة السابقة حول إعجاز التشريع في الإسلام فيما يتعلق بطريقة الذبح الإسلامية، والرد بقوة على شبهة أننا أصحاب وحشية وهمجية في ذبائحنا أو في طريقة الذبح. ولكن الأحداث أحبتي في الله دائما تدهمنا، فلا بد أن نواكب الأحداث التي تمر بها الأمة، ولا بد أن نلي بدلونا في قضية الإعجاز أيضا. فلسنا بعيدين عن منهج هذا البرنامج. هنا الإعجاز تاريخي سياسي، والقرآن كما قلت معجز في كل جوانبه. فإذا كنت في الحلقات السابقة بتوفيق الله وفضله ومنته علينا قد تناولنا جوانب شتى في الإعجاز العلمي وفي الإعجاز التشريعي، فإننا اليوم بصدد الحديث عن حلقة خاصة حول إعجاز تاريخي فيما يتعلق بآيات نزلت من لدن حكيم خبير في سورة الإسراء، يقول فيه الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وأود في بداية هذه الحلقة أن أورد أثرا أورده ابن سعد في الطبقات عن فاروق هذه الأمة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. يقول عمر في رسالة إلى الجند، وأرجو أحبتي في الله أن تفتحوا القلوب في هذه العجالة لتلقي هذه المعاني، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بها وينفع بها الأمة. يقول عمر لجنده: لا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا. لا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا. ف فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما أتوا مساخط الله. سلط عليهم كفرة المجوس فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. اسمحوا لي أحبتي في الله أن أعيد قراءة هذه الرسالة العمرية، وكما قلت ونقول دائما القرآن والسنة بفهم السلف، هذا هو فهم السلف، وهذا إمام كبير من أئمة السلف، فخر وذخر لهذه الأمة، عمر ابن الخطاب يقعد قاعدة تكتب بماء العيون. يقول عمر لجنده: لا تقولوا إن عدونا شر منا فلن يسلط علينا وإن أسأنا. فرب قوم سلط عليهم من هم شر منهم، كما سلط على بني إسرائيل لما أتوا مساخط الله. كفارة المجوس فجاسوا خلال الديار، وكان وعدا مفعولا. عمر رضي الله عنه يتأول الآية الكريمة: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. والآية هذه تمثل حلقة أو تمثل معنى من معاني إفساد اليهود في المرة الأولى، ونحن لا نريد أن نتحدث طويلا عن الإفساد الأول، ففيه تفصيل وفيه تاريخ وفيه أحداث، ولكننا بصدد الحديث بمشيئة الله عز وجل، ونسأل الله التوفيق والسداد، بصدد الحديث عن الإفساد الثاني وعن الواقع الذي تعيشه الأمة الآن من إفساد اليهود مرة ثانية. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين، ومرتين معنى أن اليهود يفسدون الآن في المرة الثانية والأخيرة، فلا ثالث للمرتين، وهذا من الإعجاز في سرد التاريخ في كتابنا العزيز. فجاسوا خلال الديار، فهم عمر رضي الله عنه أنهم كفرة المجوس، وليس على تأويل بعض المفسرين المعاصرين أنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهذا هو فهم عمر، لأنهم هم كانوا أصحاب حضارات عملاقة وكانوا أولي بأس شديد، وهم المصريون والبابليون والكلدانيون، هذه كانت حضارات عملاقة وكانوا أولي بأس شديد. ومن الإعجاز في اللفظة القرآنية قول الحق تبارك وتعالى: فجاسوا خلال الديار دون أن يدمروا كيان المجتمعات، وأبقوا الملوك في عروشهم، ولكن هؤلاء القوم والمسمون بعباد الله الذي سماهم الحق تبارك وتعالى عبادا لنا بصيغة التنكير، جاسوا خلال الديار فأبقوا البنية الأساسية للمجتمع، وأبقوا الملوك على عروشهم، وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، الخطاب لبني إسرائيل، فلكم موجهة إلى اليهود، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وعليهم تعود على كفرة المجوس الذين جاسوا خلال الديار. هنا الكرة كما يقول الحق تبارك وتعالى لليهود على من جاسوا خلال الديار. أكرر، الكرة الثانية والتي نحن بصددها الآن، ولسنا بصدد الحديث عن الكرة الأولى أو عن الإفساد الأول، هنا نتحدث عن الكرة الحالية، عن الإفساد الثاني، عن العلو الثاني. ولكي نبين إعجاز القرآن في الحديث عن هذه الحقبة التي نعيشها وكيف تنطبق انطباقا كاملا على هذه الأحداث التي تعيشها الأمة الآن، ثم تفيد حرف عطف، تفيد الترتيب مع التراخي، ثم أي أنه مضت سنوات طويلة، ممكن أن تكون سنوات 10، 20، 100 آلاف السنين، لأن ثم هنا في اللغة تفيد الترتيب مع تراخي الزمن. رددنا لكم الكرة على من جاسوا خلال الديار، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين. ولكن قبل أن نذكر الأموال والبنين، لا بد أن نبين متى رد الله بمشيئته، بإرادته، بقضائه وقدره، لأن الفعل منسوب إلى الله عز وجل. هكذا إرادة الله، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم رددنا بضمير العظمة لكم الكرة عليهم، وكان هذا أحبتي في الله منذ تقريبا 100 عام، منذ عام 1917، حينما أعطى من لا يملك وعدا لمن لا يستحق، حينما بدأت خيوط المؤامرة العالمية الرهيبة تتشابك لكي تقيم هذا الكيان في جسد الأمة. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم على من؟ على من جاسوا خلال الديار. نبذة بسيطة على من جاسوا خلال الديار، وهم المصريون، وهم الكلدانيون، وهم الآشريون. هؤلاء قبائل كما يقول التاريخ هاجرت من الجزيرة العربية إلى أرض الفرات، ثم انساحت إلى هذه أو في هذه البلاد حتى سيطرت على ما يسمى اليوم العراق وسوريا. ويذكر التاريخ أن هؤلاء الكفرة قد أسلموا وصح إسلامهم، فرد الله الكرة لليهود على هؤلاء الذين سكنوا الشام والفرات والعراق وسوريا وفلسطين. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، وأمددناكم بأموال وبنين، وجعلناكم أكثر نفيرا. سبحان منزل هذا القرآن، سبحان من هذا كلامه، سبحان منزل القرآن، وسبحان من هذا كلامه، وسبحان من قال عن القصص إن هذا لهو القصص الحق، وسبحان من قال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وسبحان من قال وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، سبحانه وتعالى. وأمددناكم بأموال وبنين. فهمنا الأموال، فهم يسيطرون، القوم يسيطرون الآن على مقدرات الاقتصاد في العالم كله، أموال. أما الذي يحتاج إلى بيان وإيضاح هو قول الحق تبارك وتعالى وبنين. ولكي نفهم اللفظة القرآنية المعجزة، علينا أن نراجع كتابا صدر في 30ات أو 40ات هذا القرن، يسمى هذا الكتاب ضحايا المحرقة. والمحرقة تعلمونها جيدا أيها الإخوة الأحباب، الهولوكوست، هذه المحرقة اليهودية الشهيرة التي أقامها هتلر لليهود. تقول وقائع هذا الكتاب أن هتلر قد عرض على الوكالة اليهودية أن تدفع الوكالة له 50,000 دولار مقابل إطلاق سراح 30,000 من اليهود، ولكن الوكالة اليهودية رفضت هذا العرض. لماذا رفضت الوكالة اليهودية هذا العرض؟ رفضت لأن 30,000 من اليهود كانوا من الشيوخ والنساء والأطفال، وهؤلاء لا يصلحون للقتال، فرفضوا العرض. لأن اليهود كانوا وما زالوا يؤمنون بأن الشباب عدة الحرب، فرفضوا هذا العرض وقرروا أن ينشئوا جيلا من المحاربين. وهذا هو سر قول الحق تبارك وتعالى، لأننا نفهم الآية الكريمة وإعجازها على ضوء الواقع، على ضوء ما حدث فعلا من اليهود. وجعلناكم أكثر نفيرا، سبحان منزل هذا القرآن، أكثر نفيرا، ولم يقل الحق تبارك وتعالى أكثر عددا، لأن النفير هم العدد الذي يدخل الحرب بطريقة فعلية، هم العدد على أرض المعركة. فلم يقل الحق تبارك وتعالى وجعلناكم أكثر عددا، ولكن قال الحق تبارك وتعالى، لأن هذا كلامه واللفظة القرآنية معجزة، وجعلناكم أكثر نفيرا. كان العرب حاشدين 70,000، كان العرب حاشدين 20,000، وكان اليهود حاشدين 70,000، حاشدين للحرب 70,000 والعرب 20,000، على الرغم من أن العرب على أرض الواقع كانوا أكثر عددا، ولكن عددا لا يحارب، عددا نسي وغفل واهتم بأمور كثيرة غير صراعه الحتمي مع اليهود. إننا نتحدث عن خطورة الموقف أحبتي في الله، ونتحدث عن صراع دام إلى يوم القيامة، لا نتحدث عن حقبة قصيرة في التاريخ، وإنما نتحدث عن صراع دام إلى يوم القيامة، كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث أبي هريرة ورضي الله عنه، قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر، فينطق الحجر والشجر فيقول: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فاقتله، إلا شجر الغرقد، فإنه من شجر اليهود. وقد حدد الصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى أرض المعركة تحديدا دقيقا، ففي رواية البزار ورجاله ثقات، ورواية الهيثمي ورجاله رجال الصحيح، يقول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى: أنتم يومئذ شرقي الأردين وهم غربيه، صلى الله على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. كيف عرف محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن المعركة الفاصلة بين الموحدين وبين بني إسرائيل على أرض فلسطين: أنتم يومئذ شرقي الأردين وهم الأردين وهم غربيه، ولم تكن هناك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دولة تسمى الأردن، ولكنه الإعجاز في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وجعلناكم أكثر نفيرا، أي الخطاب لليهود كما قلت، خطاب لبني إسرائيل، جعلناكم أكثر نفيرا وليس أكثر عددا، لأنه قرآن وليس كلام البشر، كلام الخالق وليس كلام المخلوقين، ولذلك لا بد أن يكون دقيقا، واللفظة القرآنية معجزة. وجعلناكم أكثر نفيرا، ولك أن تعلم أخي الحبيب أن كل فرد في دولة إسرائيل مجهز عسكريا في أي وقت، أي أنهم فعلا على أرض الواقع، على أرض الواقع ربما يكونون، وهذا هو الواقع المر الأليم، أقل عددا بكثير، ولكنهم في الواقع أكثر نفيرا، ولكنهم أكثر نفيرا، لكي تصدق الآية المعجزة عليهم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، إي والله سيدخلون بنص الآيات الكريمة، وليتبروا ما علوا تدبيرا. كل هذه الضمائر راجعة على من؟ على من جاسوا خلال الديار أول مرة، يعني على أعداء بني إسرائيل. ثم رددنا لكم يا يهود الكرة عليهم على من جاسوا خلال الديار، وأمددناكم يا بني إسرائيل بأموال وبنين، وجعلناكم يا بني إسرائيل أكثر نفيرا. إن أحسنتم يا بني إسرائيل أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم، هنا ليسوءوا هنا راجعة على من جاسوا خلال الديار أول مرة، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تدبيرا. هؤلاء القوم هم الذين أسلموا وصاروا عربا ومسلمين بعد أن كانوا مصريين وآشوريين وبابليين. فإذا جاء وعد الآخرة لابد أن نقف وقفة متأنية أمام اللفظة القرآنية المعجزة. وعد الآخرة بهذا اللفظ لم يرد إلا في سورة الإسراء. وعد الآخرة بهذا اللفظ لم يرد إلا في سورة الإسراء، وجاء ذكره مرتين في سورة الإسراء. ومن الإعجاز البياني والإعجاز اللغوي أنه ذكر مرتين وكأنه رد على الإفسادين، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، فذكر وعد الآخرة مرتين في سورة الإسراء، مرة في الآية السابعة ومرة في الآية الرابعة بعد المئة. وافهم وتدبر وتفكر وانتبه، فالقرآن نزل لكي يكون دستورا، لكي يكون مرجعية للأمة. كفانا كفانا هجرا للقرآن كمنهج، كفانا هجرا للقرآن كمرجعية، كفانا بحثا في أي كتاب ومناقشة لجهلة المثقفين وجهلة المتعالمين وجهلة العلمانيين، كفانا كفانا. فلنرجع إلى أصل العز والشرف، إلى من أقام أمة من عدم، فلنرجع إلى هذه المرجعية ولنقرأ ولنحاور على ضوء الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فلنقرأ وعد الآخرة في الآية السابعة من سورة الإسراء: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. في الآية الرابعة بعد المئة، وهي المرة الثانية التي جاء فيها ذكر وعد الآخرة، وإني حقيقة عجبت أن في بعض كتب التفسير أن الآخرة فسرت على أنها يوم القيامة، وأقول قولي هذا ونعال المفسرين عزنا وشرفنا المفسرين القدماء نعالهم فوق الرؤوس، ولكن الأمر واضح جدا في أن وعد الآخرة أي المرة الآخرة، فإذا جاء وعد أولاهما يبقى دي مرة، فإذا جاء وعد الآخرة ده المرة الثانية. في الآية السابعة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. في الآية الرابعة بعد المئة إعجاز: فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. إنه قدر الرحيم الرحمن تبارك وتعالى أن يجمعهم من الشتات في أرض فلسطين للمعركة الفاصلة، فأراد أن يستفزهم من الأرض فرعون الطاغية الذي ادعى الألوهية والربوبية معا، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وقال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم سبيل الرشاد، وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون. قال القولة الفاجرة، ادعى الألوهية وادعى الربوبية وادعى التشريع وادعى المنهج وادعى كل شيء، ولكن القادر على كل شيء أغرقه في اليم وهذه الأنهار تجري من تحتي، مقولة فرعونية، فأجراها الله من فوقه ومات غريقا مدحورا مهزوما ذليلا يعاني ما يعانيه أي إنسان من الفقر والذل والضعف والهوان ثم الموت، فما من بشر إلا وسيموت. وقد تعيش مستريحا أخي الحبيب، ولكنك ستعيش صغيرا وتموت صغيرا. الموت على رقابنا جميعا، الموت على رؤوسنا جميعا، ولكن شتان: موتة وموتة، موتة في سبيل الله وموتة في سبيل الشيطان وفي سبيل الهوى وفي سبيل المعاصي والذنوب، شتان: موتة وموتة، شتان شتان بين من يموت في سبيل الله وفي سبيل إقامة منهج الله في الأرض، وبين من يموت في سبيل هواه وفي سبيل معاصيه وفي سبيل شيطانه. مات فرعون كما يموت أي بشر، وإن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فأراد فرعون أن يستفزهم من الأرض، فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده، من بعد غرق فرعون، خرج بنو إسرائيل من مصر، لأن رسالة موسى كانت فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم. حينما مات خرج بنو إسرائيل من مصر، قال الحق: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. جئنا بكم لفيفة تفيد أن اليهود بين الإفسادين: الإفساد الأول عند الآشوريين والكلدانيين والمصريين، هذا الإفساد الأول سنة 586 قبل الميلاد، حينما دمرت دولة يهوذا على يد الكلدانيين. وبين الإفساد الثاني الآن كانوا في الشتات، بين الإفسادين كانوا في الشتات وكانوا ينتمون إلى أصول شتى. هذا هو المجتمع اليهودي في إسرائيل، ليس مجتمعا في بأصل واحد، وإنما من أصول شتى تجمعهم فقط الديانة اليهودية والعقيدة الصهيونية. فكانوا في الشتات، فقال الله عز وجل في لفظ قرآني معجز: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة، الذي ذكر أيضا في الآية السابعة وعد الآخرة، وهنا في الآية الرابعة بعد المئة وعد الآخرة: فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، يعني مجتمعين في أرض واحدة. فاجتماع اليهود من الشتات من أصول متفرقة في أرض بيت المقدس وحول المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله قدر وإرادة إلهية وإرادة ربانية بنص الآيات القرآنية. جئنا أيضا بضمير العظمة، فالله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وحينما يريد الله شيئا يهيئ له أسبابه، وقدر الله دائما تحكم، لا نقول تحكمه، ولكن من سنته، من سنة قدر الله في الأرض أنه غالب على أمره، أن الله عز وجل غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلنا لهم اسكنوا الأرض، الأرض هنا هي الأرض المقدسة، هي فلسطين بنص آيات كثيرة في القرآن. والأرض المقدسة، الدليل على أنها الأرض المقدسة اسكنوا الأرض، هو ما جاء في الآية السابعة والثلاثين بعد المئة والثمانية والثلاثين بعد المئة من سورة الأعراف، الآية 137 والآية 138 من سورة الأعراف: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الخطاب طبعا عن فرعون وملئه، فرعون وقومه، فانتقمنا منهم. والآيتين والآيتان من سورة الأعراف: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، لماذا؟ بأنهم كذبوا بآياتنا، لأنهم أتتهم الآيات مبصرة بنص الآية الكريمة، ولكنهم جحدوا بآيات الله وكانوا عنها غافلين. اسمع في الآية 38 بعد المئة، 138 من الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. الأرض المقدسة أحبتي في الله باركها الله عز وجل في القرآن 5 مرات، وقدسها في المرة الثالثة. لكي تدركوا عظمة القضية، ولكي تعرفوا عدالة القضية، ولكي تعرفوا قيمة القضية. فالقضية ليست أحداثا سياسية جارية، ولكنها قضية عقائدية في المقام الأول، قضية عقدية في المقام الأول. قال الله عز وجل في أول آية تتحدث عن
بركة الأرض المقدسة، بركة ما حول المسجد الأقصى، أرض فلسطين. قال الله عز وجل: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. سورة الأعراف. الآية الثانية التي تتحدث عن بركة ما حول المسجد الأقصى، إننا نتحدث بالقرآن ونتحدث بهدي القرآن ونتحدث عن إعجاز القرآن. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. يقول القاسمي رحمه الله: بركة الدين والدنيا. كلام في منتهى النفاسة. يقول القاسمي رحمه الله: إنها بركة الدنيا والدين. بركة الدنيا: فما من ثمار تنبت في أرض فلسطين إلا وفيها بركة ما يعرفها كل سكان هذه المنطقة. هذه بركة الدنيا. ولذلك فإن الأعداء يحرقون أشجار الزيتون ويحرقون الثمار والنباتات التي تنمو على هذه الأرض المباركة الذي باركنا حوله، بركة في الدنيا وبركة في الدين، لأن المسجد الأقصى مسجد أو متعبد الأنبياء السابقين. اسمع إلى هذا الكلام النفيس، وهو ليس نفيسا، وهو نفيس لأنه لا من عندي، لا هو نفيس، أنا قرأته في كتب التراث. متعبد الأنبياء السابقين ومسرى خاتم النبيين، صلوا على رسول الله، ومعراجه إلى السماوات العلى والمشهد الأسمى، وهو الذي نوه الله به في الآيات المفصلة وتليت بين جدرانه الكتب الأربعة المنزلة. المسجد الأقصى تليت بين جنباته الكتب الأربعة المنزلة. واسمع إلى هذه: ولأجله أمسك الله الشمس على يوشع ابن نون حتى يتيسر فتحه لمن وعدوا بفتح المسجد الأقصى، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو الذي لا تشد الرحال بعد المسجدين إلا إليه. هذا هو المسجد الأقصى الأسير، هذا هو المسجد الأقصى المحاصر يا مسلمون. هو متعبد الأنبياء السابقين ومسرى خاتم النبيين ومعراجه إلى السماوات العلى والمشهد الأسمى، وهو الذي نوه الله به في الآيات المفصلة، والذي تليت بين جنباته الكتب الأربعة المنزلة. ولأجله أمسك الله الشمس ليوشع ابن نون حتى يتيسر فتحه، لأجله أمسك الله آية من آيات كونه، وهو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وهو الذي لا تشد الرحال بعد المسجدين، المسجد الحرام والمسجد مسجد رسول الله والمسجد الأقصى، وهو الذي بني بعد المسجد الحرام بأربعين عاما كما في حديث أبي ذر، والذي بناه أول البشر وأول الأنبياء آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم. إننا نتحدث عن الإفساد الثاني الذي مد الله اليهود فيه بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا، عسى أن يقوموا بواجب ميراث النبوة، ولكنهم لم يفعلوا. في كل مرة ينكثون العهود. في المرة الأولى التي جاس فيها خلال الديار كفرة المجوس، في المرة الأولى نكثوا عهودهم مع الله، وهنا كان حريا ببني إسرائيل، والله عز وجل ذكرهم في كثير من الآيات بنعم الله عليهم، ولكنهم جحدوا. أكمل قبل أن أتحدث عن وعد الآخرة، لم أتحدث بعد عن بقية الآيات التي تتحدث عن بركة المسجد الأقصى وبيت المقدس وبركة هذا المكان. قلت الآية الأولى في سورة الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. الآية الثانية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الآية الثالثة من سورة الأنبياء. الآية الثالثة من سورة الأنبياء: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. ومعلوم أن لوطا وإبراهيم هاجرا إلى أرض فلسطين. الآية الرابعة التي تتحدث عن بركة هذا المكان المقدس، الأرض المقدسة التي باركها الله عز وجل، أيضا في سورة الأنبياء: ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. ومعلوم أن مملكة سليمان كانت في فلسطين. الآية الخامسة من سورة سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير. الآية وهذه من سورة سبأ. هذه هي الآيات الخمس التي يجب على كل مسلم الآن أن يحفظها عن ظهر قلب، وأن يستدعيها في المصحف تدبرا وتأملا في بركة المكان، والذي باركه هو الله عز وجل. أما الآية السادسة فهي الآية التي تتحدث عن أن الله عز وجل قد قدس هذه الأرض: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم، ده سورة المائدة، الآية السادسة في سورة المائدة، الآيات اللي أتلوها دي. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، بالله عليك اصغ إلى هذه الآيات بقلبك. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، ولا ترتدوا على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، اللهم أنعم علينا بنعمة الفهم يا رب، معرفة. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، نعمة الفهم، اللهم ارزقنا نعمة الفهم يا رب، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. وقالوا القولة الفاجرة: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى لربه: لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ده قولة موسى ردا على القولة الفاجرة: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى: إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
يعني موسى أراد أن يفصل تماما بينه وبين قومه. ماذا أجابه رب العزة؟ قال رب العزة: قال 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. إذا كان موسى قد وصف قومه بالفسق، فقد وصف الله عز وجل هؤلاء القوم أيضا بالفسق. هذه هي الآيات التي تتحدث عن بركة المسجد الأقصى وما حول المسجد الأقصى في إعجاز تاريخي ولغوي بديع. فإذا جاء وعد الآخرة تحدث 3 أمور، وأرجو أن نفتح القلب في هذه العجالة: ليسوءوا وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، وليتبروا ما علوا تدبيرا. هذا هو المتوقع من أولئك المجاهدين الصادقين الثابتين الموحدين الآن على أرض فلسطين. هذا هو المتوقع، لأن القرآن لا يكذب، ولأن كلام الله حق، ولأن وعده حق، ولأن وعد رسوله حق، فلا بد أن تساء الوجوه. ومعنى يسوء وجوهكم أن يدمروا صورتكم، صورتكم التي طالما جملتموها أمام العالم. ليسوء وجوهكم بمعنى أيضا أن يلحقوا بكم أذى تظهر آثاره على وجوهكم. وأيضا من معاني يسوء وجوهكم يلحقون العار بكم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، فدائما بعد كل مرة دخول للمسجد الأقصى. ولذلك سيدخل المسجد الأقصى بنص الآية الكريمة: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. أول مرة 586 قبل الميلاد، وهنا في الواقع الحديث حينما ستسقط القدس في أيدي المجاهدين الثابتين الموحدين، سيدخلون المسجد الأقصى بنص الآية الكريمة. وواضح أن المقاومة ستكون عنيفة. وليتبروا ما علوا تدبيرا، وما هنا تفيد في اللغة الشمول والعموم، أي أنهم سيتبرون ويدمرون ويحطمون ويتبروا ما علوا تدبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها. واسمع إلى الخطاب الإلهي الذي وقفت أمامه في خشوع وإجلال: عسى ربكم أن يرحمكم. يا الله يا الله، هذا الخطاب لبني إسرائيل، هذا الخطاب لليهود قتلة الأنبياء، هذا الخطاب لمن قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا الخطاب لمن عاثوا وجاسوا في الأرض فسادا وترويعا. عسى ربكم أن يرحمكم. الرحمة من الله، قلت في الحلقة السابقة الرحمن اسم ذات. عسى ربكم أن يرحمكم بعد كل هذا؟ نعم، وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا لبعث عباد لنا. ولكن الأمر أحبتي في الله يفيد بنص آية كريمة أيضا في سورة الأعراف، أنهم لن يتخلوا عن الإفساد أبدا. قال الله عز وجل في سورة الأعراف: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب بسبب الإفساد. قال الله عز وجل في سورة المائدة: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وبعد، فإن الحلقة أوشكت على الانتهاء، وأردت بهذه الحلقة الخاصة أن أبين إعجازا في كتاب الله مواكبا للأحداث. فشيخنا الشيخ محمد حسان يعني حفظه الله كانت له مقولة أرددها وراءه: لا ينبغي للدعاة إلى الله أن يكون بطرحهم الدعوي بعيدا عن أحداث الأمة. وها نحن بطرحنا الدعوي نحاول جاهدين أن نواكب الأحداث.
قلت إن القرآن كله معجز، وهذا من الإعجاز التاريخي، الإعجاز التنبؤي، الإعجاز السياسي. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يرجعون فيه إلى الله عز وجل في توبة صادقة. اللهم تب علينا لنتوب، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، ارحمنا فإنك بنا راحم، ارحمنا فإنك بنا راحم، استعملنا في الجهاد بكتابك ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا غيرنا، ولا تحرمنا من عز الجهاد بكتابك، جهاد المنافقين والكافرين امتثالا لأمرك، وجاهدهم به جهادا كبيرا. اللهم ردنا والأمة إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد هذه الأمة إلى دينك ردا جميلا، وإلى كتابك ردا جميلا، وردنا إلى سنة نبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ردا جميلا، ولا تمتنا إلا على التوحيد والسنة، واغفر لنا تقصيرنا، واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت روحا وريحانا وجنة نعيم. اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبتي في الله، فإلى لقاء في الجمعة القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بمشيئته تبارك وتعالى، حول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
إعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان.